رضي الله لنا ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. العنكبوت. وفي النحل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الكلام في الأسبوع الماضي توقف عند مفهوم العرف وما له من الأثر في بناء الحكم الشرعي وصياغته. والعرف هو ما تعارف الناس عليه من طبائع وعادات فيما بينهم، وأقرها العقل والشرع والفطرة. هذا هو واحد من مجموعة تعاريف للعرف الذي يشكل واحدة من أهم الدعائم في بناء الحكم الشرعي. أشرت في يوم من الأيام أن التعريف بقدر ما يكون مشتملاً على ضوابط تجمع ما يمكن أن يندرج ضمن معطياته، وتطرد ما كان متغايراً وغير منسجم مع معطى المفهوم، كان أقرب للدقة وأكثر استحكاماً. وحيث أن التعاريف في هذا لهذا المفهوم كثيرة جداً، رأيت أن يكون هذا التعاريف هو الذي أبني عليه ما أنا فيه. السبب في ذلك أن قوة المنع في هذا التعاريف واضحة وبينة. ما تعارف عليه أضلاع مثلث: العقل، الشارع، الفطرة. من هنا يتضح أن العرف الفاسد لا نصيب له من هذا التعريف، لا من قريب ولا من بعيد، فهو ممنوع من الدخول ضمن معطيات هذا التعريف. الأمر الثاني هو القدرة على الجامعية لجميع الأقسام التي يمكن أن يفترضها الإنسان وأن يشققها من خلال التحرك في معطى هذا المفهوم، ألا وهو العرف. حيث أن العرف ينقسم إلى قسمين: عرف عام وعرف خاص. التعريف الذي تلوت على أسماعكم الشريفة لا يتأبى الانطباق على كليهما، بل لديه القدرة على الانطباق والاستيعاب والانفتاح أيضاً على ما هو الأكثر من ذلك، على فرض وجود ما يحصل به التشقيق من جديد. العرف العام هو ما تعارف عليه أهل الأقطار والأمصار كافة، يعني تجد أن هؤلاء يمارسون هذا اللون في هذا البلد وذلك البلد. اللغة لا توجب تغييراً، الموقع الجغرافي لا يحدث تغييراً، الثقافة لا تحدث تغييرا في حركة العرف من خلال ما هو الموجود خارجا. الأمر الثاني أن يكون عرفا خاصا، وهذا العرف الخاص هو عبارة عما يتعارف عليه أهل مصر واحد، كبلدة واحدة أو قرية واحدة، أو إذا تعارفوا على أمر ليس بالضرورة أن تكون بقية الأصقاع خاضعة ومنسجمة لهذا العرف. الفقيه المستحكم الفقاهة يضع يديه مبسوطتين على هذين الرافدين، فمتى ما استطاع أن يتعاطى معهما استطاع أن يستنتج من الدليل حكماً، هذا الحكم بطبيعته يصبح مقبولاً لأنه من العرف وإليه تمت تغذيته ورعايته بلسان الشارع المقدس، إما من خلال الكتاب المنزل على قلب النبي أو الرسالة أو السنة الصادرة عن الرسول وآل الرسول. بالنتيجة هذا العرف له قيمته، له أثره. الفقيه الذي لا يعنيه العرف لا من قريب ولا من بعيد هو فقيه كالذي لا يرى إلا بعين واحدة، بحيث لا تكون جميع الزوايا مبسوطة بين يديه. رب قائل يقول: وهل الفقيه يبتعد عن هذه المساحة؟ إذا راجعنا تاريخ الفتوى من صدر الإسلام إلى اليوم، وربما حتى في اللاحق من الأيام، نعم، العور أيها الأحبة ليس بالضرورة ما يصيب أحد العينين فيصبح الإنسان يحمل هذه الصفة، بل العور قد يكون في الثقافة، العور في التعليم، العور في التربية، العور في التوجه، العور وهكذا. هذا ينعكس على أي إنسان كان. نحن أتباع مدرسة لا تعطي العصمة إلا لأهلها، وأهل العصمة محددون بأسمائهم لا يزاد عليهم ولا ينقص منهم أحد، لأن الذي يترتب على ذلك هو الرد على من نصص على اختيار هؤلاء وخاتمهم الخلف الباقي من آل محمد. الوجه الرابع هو الوضوح عند الفقيه والشمولية في مسارات المعالجة والتوازن. التشريع بما هو هو، بما هي السنة متبعة، هذا البعد له قيمته وأثره الواضح على جميع المنتج من الأحكام منذ الصدر الأول وإلى يومنا مروراً بتعاقب الزمن على نحو قرون وعقود. لكن الإشكالية تكمن في من هم الحماة الذين نذروا أنفسهم لحماية هذا المصدر، ألا وهو منبع التكليف، عبارة عن الكتاب تكفلت السماء بحفظه، ولكن السماء أيضاً لم تعطي عصمة لمن يتعاطى النص القرآني على أن ما استوحاه واستنبطه هو ذلك المراد للمولى الذي أنزل هذا القرآن على قلب حبيبه المصطفى محمد. والأمر كذلك أيضاً ينجر على السنة المطهرة، بدليل أن ما هو الموجود ومسطر في الرسائل العملية هو عبارة عن حركة الفقيه في السنة المطهرة في الأغلب الأعم الأكثر، لأنها هي التي تؤمن للفقيه المادة الأولية، مادة الخام للتكليف الشرعي، فيبقى هو وصنعته كيف بنى كيانه الفقهي، كيف تحصل على مرتبة الاجتهاد، ذا شيء. يبقى رجوعه للنص، أعمال الأدلة، العناصر في داخله تبقى محكومة بهذا الأمر، ألا وهو الرغبة الجادة في المعالجة ورفع الدغل على أساس من ضبط التوازن فيما هو يرعى مصلحة الناس. الفقهاء فيما بينهم تتسع الدائرة وتضيق، لذلك نجد فقهاء يستحقون عنوان التجديد، هم فقهاء وهم مجدد، وهؤلاء من القلة بمكان عبر القرون، لا عبر فترة زمنية نعيشها، وإنما عبر القرون. لو جمعت أسماء الفقهاء وإنتاج الفقهاء تجد أن الذين أمسكوا بآلية التجديد وانفتحوا على الناس ومحافظة على حالة التوازن بين الدليل وما يستنبط منه بلحاظ ما يولده العرف المشار إليه قبل قليل، هؤلاء قلة جدا قلة، يحسبون أصلا. يستطيع الإنسان أن يضع يده على أسمائهم واحدا تلو الآخر. بالنتيجة الموازنة حين المعالجة لإشكالية التكليف في الخارج لا تلقى على عهدة المكلف، وإنما هي في عهدة الفقيه الجامع للشرائط المتصدي للفتوى. هذا الإنسان عليه أن يحافظ بين هذين المقامين، معالجة موازنة. هؤلاء أيضا كما قلت لكم دون مرتبة التجديد يتحركون أما في مساحة دونها، ثم يأتي الكم الهائل من الفقهاء، هم فقهاء هم مجتهدون، ما بمقدورهم أن ربما يحرم عليهم التقليد، ولكن مساحاتهم حركتهم لا تكون بهذه المثابة من الجودة بحيث تفرض واقعا جديدا يتماشى ويرفع الكثير من غائلات التوقف عند إرادة العمل والتخلص من عهدته. الأمر الآخر حركة التجديد في عملية الاستنباط. في الفترة الأخيرة أو في يعني نستطيع أن نقول في القرن الأخير، يعني 15 الرابع عشر، احنا الآن في القرن 15، القرن 14 يعتبر من أكثر القرون خصوبة في المدرسة الفقهية عند الإمامية. هذا القرن الأخير. قد يقول قائل والقرون الأولى من زمن الغيبة، هناك أسماء، هناك الشيخ الطوسي، هناك الشيخ المفيد، علم الهدى، المحقق الحلي، العلامة، وتطول القائمة. هؤلاء ماذا تصنع معهم؟ نعم، ما عند أولئك هو من المفردات التي غربلها المتأخرون بعد أن اكتملت عناصر استنباط الحكم الشرعي، وتمت غربلتها إلى أبعد ما يمكن أن يتم التوصل إليه بحيث بمزاوجة بسيطة، بناء على من يرى أن الأصول هو العمود الفقري وهو الأساس في قوة الفقيه عند استنباطه للأحكام الشرعية. كتاب الأصول الذي يقرأ في تلك المدارس لا يتجاوز 150 صفحة، روح معاها 200 صفحة. في الفترة الأخيرة قرن 15 قفزة نوعية من العيار الثقيل، الأخند الخراساني في كفايته يعرفها أصحاب الفن، كتاب فرض نفسه على الحوزة العلمية الآن قرن من الزمن، رأس القائمة الكفاية، محور البحث ما قاله الأخند، أكثر من 500 فقيه محكم الفقاهة، قوة أصولية جبارة ذيلوا على هذا الكتاب، حاولوا فك بعض مفرداته. زين، أعلام ثلاثة تعقبته، الواحد منهم بحجم الأخند نفسه، المحقق الأصفهاني، الميرزا النائيني، الآغا ضياء الدين العراقي، هؤلاء الأعلام الثلاثة تخرج على أيديهم أساطين، أعلام كثر، لكن شمس هؤلاء الثلاثة بقيت تطمس معالم تلك النجوم من حولهم على ما لها من الإشعاع والإشراق، بل تحوم تلك النجوم حول هذه المحاور الثلاثة. أصلاً الفقيه والباحث في الحوزة عندما لا يستعرض آراء الأعلام الثلاثة، يعني يضعون على قراءته، دراسته، استنتاجه أكثر من علامة استفهام. زين، في هذه الفترة، كل هذا في هذا القرن، لاحظوا أن من حسنة هؤلاء الأعلام الأربع، وإلى جنبهم روافد كثيرة، هؤلاء الأربع أنا في فقط في علم واحد قاعد أحكي، مرايح لا دراية ولا الرجال ولا الغيرها ولا فقه قصدي تفسير ولا شيء، في هذا الجانب في هذا البعد تخرج على أيديهم، إما بالمباشرة حضروا دروسهم أو بالواسطة استفادوا مما حبرته يراعاتهم، قيدوه من خلال التقارير والتأليفات. هؤلاء الأربعة الذين تخرج عليهم كثيرون استفادوا من عطائهم أكثر من ذلك الكثير، لكن الإمام السيد الشهيد الصادر رضوان الله تعالى عليه أخذ المشهد الأصولي إلى مسافات أبعد، لا لأنه الأكثر قدرة وسلطنة على علم الأصول، ولكنه لأنه تحرر من قيد، ألا وهو قيد التبعية والاستسلام لقول الأستاذ. في كل مراحل التدريس عندما يصير التلميذ نفسه تبعاً لأستاذه سوف يبقى في ذلك المربع إلى نهاية المطاف، وإن كان في ثوب الاجتهاد، إلا أنه مقلد الذي يبحث وينتهي إلى نتيجة ثم يتهم نفسه لا لشيء إلا لأن أستاذه لا يذهب إلى هذا الأمر، هذا لا زال إنسان مقلد، لا زال في المربع الأول. الإمام الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه جمع معطيات هذه المدارس الأربع، غربلها، خلص إلى مباحثه التي لو أنصفه من يجب أن ينصفه لكانت سيدة الموقف مدرسته، لكن هذا الشهيد الصدر رضوان الله عليه قرأ الظلامة في وجه جده علي، وقرأ الظلامة في أمه الزهراء، وبقيت الظلامة تطارده، وقتل مظلوما، وهيب قبره ظلما وعدوانا، ولكن يبقى وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. ظلم القربة، لا قرب الرحم، وإنما قرب الشراكة مع شديد الأسف. فاليوم الأصول تضخم، اندكت فيه علوم لا علاقة لها بعلم الأصول. الإمام الشهيد الصدر استطاع أن يميط الأذى عن بعض المطالب، وأن يقحم ما ينبغي أن يقحم في مطالبه، وهنا التجديد. أهم مسارات البحث الفقهي نستطيع أن نحصرها في موردين، حفاظا على الوقت. المورد الأول غربلة الموروث الفقهي من الأمس إلى اليوم. علماؤنا الماضون على رؤوسنا، لولاهم لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه، لكن لا توجد آية ولا رواية ولا إجماع، بل الإجماع على العكس من ذلك يلزمنا التوقف عند منتوجهم. أصلاً حركتهم الفقهية كانت محكومة بالعرف الذي كانوا فيه، ونحن لم نغربل ذلك، ربما كان عرفاً خاصاً. هذه وحدة. عاد موروثنا تتقرب من عنده، مشكل، مصيبة، إلا إذا أنت محضر روحك من أول حق ضال ومضل وفاسق وخارج من الدين والعقيدة. إيه، توكل على الله وقول، لأنهم قالوها عن السيد الشهيد الصدر أنه تخلى عن عقيدته. وكما قيل للإمام الحسين عليه السلام جد الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليه خرج عن حده، قالوها عن الشهيد الصدر. الأمر الثاني معالجة المسائل المعاصرة المستحدثة. هنا الفقيه يتضح من هو الفقيه، وإلا المسألة وأنقل من فلان كتاب وفلان كتاب وفلان كتاب وقال الفقيه أأنس بالرأي وأعطي رأي، هذه ما تحتاج شغل زايد ولا 40 سنة في الحوزة، ماكو داعي حبيبي. اللهم إذا بعد واحد مطبق غباء إلى آخر الحد خذ شيء ثاني، تسوي له هذا بعد تزرقه بالأوبر يصير ما تقدر. أما الفقيه من النوع الثاني، إيه نعم، الذي يلامس المستحدث ويعصر الحاضر. شوفوا بعض ناس اليوم بدأ يطلع من الدائرة، ليش؟ نسأل يوم من الأيام من أنفسنا ليش البعض ما راضي، ما جاي يقبل. احنا كل الخلل في شبابنا نحطه، ليش الظلم؟ عشان تسلم عمايمنا؟ ليش ما يسلم الناس في دينهم وعقيدتهم وأخلاقهم وتربيتهم وحياتهم وتعاملهم؟ يقول الشاعر كأنما الحال وإذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. أهم شيء أنا أشرب ماء، إذا أموت عطشان عسى الدنيا كلها تعطش. أهم المدارس الفقهية المدرسة العامة والمدرسة الخاصة في الإسلام، ومدرستان عامة وخاصة. عامة يمثلها المذاهب الأربعة الشقيقة، المدرسة الخاصة مدرسة أتباع أهل البيت عليهم السلام، يمثلها الفقهاء قرن بعد قرن خلال من توجد. الموجود اليوم والذي كان بالأمس، واحدة من أهم سمات التميز في أتباع المدرسة الخاصة أن المدرسة الخاصة لا ترتبط بالدولة، عبر التاريخ مالها هو هذا، رافدها الأساس هو عبارة عن الحق الشرعي، مرة أوقاف، مرة أخماس، مرة أثلاث، مرة تبرعات، هذا مسارها طبيعي. لذلك تستقل في رأيها حتى في قبالة الحكومة لو كانت متفقة معها في المذهب، كما حصل أيام المشروطة مثلاً، قل كان الحاكم من الطائفة الشيعية، الفقهاء الشيعة أعطوا الحكم في قبالته، لأنهم لا يعيشون وفق مدده، وإنما هم مستقلون. المدرسة العامة لا، من اليوم الأول إلى اليوم مربوطة بالاتجاه الرسمي. أنا لست في صدد أن أحاكم أيهما أصح، هل هنا صح بالمطلق، هناك صح بالمطلق، هنا خطأ بالمطلق، هناك خطأ بالمطلق، لا، أكو مجال للأخذ والرد والبدل. لكن مهما يكون المنتج عقلي بشري قابل للزيادة والنقيصة وللغلظة والخفة، بدل أن نحدث حالة التنافر بين المسارين المدرستين، جميل أن يتحرك الإنسان في نقط التوافق، وهي أكثر. والله هذا المطلب يحتاج إلى يوم كامل كان نفرغ نفسنا عليه هذا، بس يلا خلنا نمشيها أحسن. القسم الثاني من التقسيم الموجود مدرسة الحديد، حكم وقال رسول الله. مدرسة الأصول لا، حكم وقال رسول الله بعد الغربلة. هذا طبعا عند العامة، عند الخاصة لحد يفكر إن العامة لا توجد لديهم مدرسة أصول، لا، هذا ظلم تجني، بل لديهم في الفترات الأخيرة تقدم جيد ملفت للانتباه. ولا ننسى أن المدرسة العامة أول من كتبت في هذا العلم وهذا الفن، وغاية ما في الأمر احتضنته مدرسة أهل البيت لأن باب الاجتهاد مفتوح، مدرسة العامة لأنها توقف باب الاجتهاد تأخرت حركته. لكن التفت الكثير اليوم من المعاهد العلمية الكبرى أن باب الاجتهاد لا بد من فتحه، تم فتحه، سارت الأمور في هذه الأمور، واضحة اليوم، واضحة، واضحة القضية. ثم الأهم من تلك وهذه مدرسة الفقه المقارن، هذه المدرسة المظلومة اللي ما ترفع رأسها ألف كامخ يكمخ، ش ما تحبر في ورقة ألف واحد يريد يمزقها، ألا وهي مدرسة الفقه المقارن. محاولات من المدرسة العامة موجودة، محاولات من المدرسة الخاصة موجودة، لكنها خجولة عند المدرستين. ليش؟ ليش؟ على كل حال يقول ذاك راسلني على الخاص، ماكو راسلني على الخاص أحسن من جروب كذي. زين، في الزمن القديم كان الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عليه، الصراع الموجود كان ممتد إلى مساحة الفقه، ألف كتابا أسماه الخلاف بين المدرسة الخاصة والعامة. من الشيخ الطوسي إلى العلامة الحلي صار الخلاف مو بين الخاصة والعامة، بين من؟ الخاصة والخاصة. ألف كتابه المختلف، ألف كتابه المختلف. هذا الكتاب وهذا الكتاب هيئة أرضية للفقه المقارن. صوروا أن احنا احتجنا ننام 4 قرون من الزمن حتى نستيقظ على عالم فقه مقارن خجول، خجول. يقول زين، حاجة الأمة اليوم ماسة جدا لفقه المرحلة، وفقه المرحلة ما لم يؤسس للفقه المقارن صعب، لأن الموروث المأنوس بغض النظر عن غثه وسمينه نعطيه صفة القداسة المطلقة، لذلك شكوا من فقه مرحلة حط عليه أكثر من علامة مو واحدة. هذا الفقه المرحلي لو أطلق له العنان، بعضهم يقول لا ذولا راح يبيع الدين، راح يقلب الفقهاء، راح ما أدري شو يسوي. لا حبيبي، هؤلاء هم أتقياء يحملون ورع، يخافون على الدين وعلى الناس والممتلكات، وما مر زمن صعب مثل هذا الزمن. زين، أسبابه كثيرة. الأسبوع القادم نحكي عن الأسباب. ليش نحتاج إلى فقه مرحلة؟ ليش بعضهم ما قبل لما صار بعض الفقهاء يحرك ويلامس بعض الأوتار فيما يهيئ لفقه مرحلة؟ ليش؟ هذا نخليه الأسبوع الجاي إن شاء الله. نشلنا حيين يعني أنا ست إن شاء الله طول العمر. زين، في شيء بس قبل ما نقفل بيان. طبعا هذا الأسبوع أكثر من محاولة من أعداء الإنسانية لإيجاد حالات تفجير في أكثر من موقع. تدرون بعد كلكم تدرون إحنا بقدر ما نألم عندما يحصل الحدث وتذهب الأرواح ضحية في أكثر من مكان، أيضا علينا أن نشكر الجهة التي تتمكن من إنهاء الموضوع من أصله. يعني تصوروا لو حصل التفجير الذي خطط له في الأيام القليلة في القطيف تاروت، ربما حسب الفرضيات الأولية أن القتلى لن يكونوا بالعشرات بل بالمئات في أقل التقادم. طبعا هذا إنجاز، هذا من أحيا نفساً. ليش إحنا كله وراء من قتل نفسه؟ من قتل نفسا عليه لعنة الله، متعمدا، ظالما، جائرا، ولو بشق كلمة عليه لعنة الله كائنا من كان. لكن أيضا إذا تم إنقاذ موقف علينا أن نظهر حالة من الارتياح والشكر لمن يقوم بهذا الجهد الكبير. ترى هذا شيء مهم. احنا نتمنى نرجع لحالتنا قبل سنتين ثلاث يمكن كذي، يعني ذاك اليوم الناس على طبيعتها، على سجيتها، في عباداتها، في روحاتها، في جياتها، وإلا الذي خطط له أمر خطير، انتقال من دور العبادة إلى دور راحة الناس وانبساطها. يعني ذولا قلت لكم أنا أصلا من أول يوم قلت أصلا ذولا ما لهم علاقة بدين، ذولا عدوان الإنسان بما هو هو. فإحنا هذه الحالة اللي حصلت نحمد الله سبحانه وتعالى أن تم تسديد الجهات المختصة في الإجهاز على هذه العناصر الخبيثة التي أرادت السوء وأرادت قتل النفس المحرمة. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم وأن يحفظ الحماة وأن يحفظ كل إنسان يحمل المسؤولية تجاه دينه ومعتقده ووطنه. غفر الله لنا ولكم، لأرواح الشهداء الذين ارتحلوا قوافل، ولشفاء المجروحين والمعلولين، فك الأسرى أينما كانوا، تأمين العتبات المقدسة الحرمين الشريفين أيضا، وأن يحفظكم ويحفظ الجميع، ولأرواح من مضى الفاتحة. طبعا الجمعة الجاية، يعني ليلة الجمعة الجاية وفاة الإمام عليه السلام الجواد آخر الشهر، فالإمام الجواد باب مراد ومظلوم في نفس الوقت.